أما الآن فمع المحاضرة الخامسة في مادة الحديث ومصطلحه، وأستاذها الشيخ علي الحلبي.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة في الله في مبحث الحديث الحسن، وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله نماذج من الأسانيد الحسنة، ذكر بيانا آخر حول الموضوع في حكم الحديث الحسن. وقبل ذلك أود أن أذكر أن الأسانيد أو أن بعضا من الأسانيد التي ذكرها كإسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإسناد عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، فإن هذه الأسانيد هي نسخ حديثية، والنسخة الحديثية هي الإسناد الذي يتكرر سرده وتتعدد رواياته. وطريقة الأسانيد أو النسخ الحديثية هي طريقة حسنة جدا لمن يريد حفظ السنة بأسانيدها. فلو أننا جمعنا الأحاديث المروية بالنسخ الحديثية لبلغت من حيث متونها ألوفا، ومن حيث أسانيدها قد لا تصل إلى عشرات، لا تبلغ بها المئات. وهذه طريقة مبتكرة لمن يوفقه الله إلى حفظ المتون بالأسانيد. ويعين على ذلك، فهذا استطراد كله استطراد، يعين على ذلك النظر في كتاب تحفة الأشراف، فإنه قد رتب متون الكتب الستة على الأسانيد، أسانيد الصحابة، ثم الرواة عنهم، ثم الرواة عنهم. الآن لو نظرت إسناد عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده لرأيت فيه عشرات من الأحاديث جمعها الإمام المزي في تحفة الأشراف في موضع واحد، بحيث يتكرر هذا السند في كل حديث حديث. نعم، يتغير من الإسناد الرواة عن عمرو بن شعيب، لكن النسخة واحدة لا تتغير، وهي عمرو بن سعيد عن أبي عن جده. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو أي الحديث الحسن قسم متجاذب بين الصحة والحسن، بل أقول والضعف. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله من قبل، حيث قال: بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولا ربما استضعفها. إذن هذا الحديث الحسن قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فالبعض ينظر إلى صفات هذا الراوي فلا يقع في قلبه ضعف ما فيه فيصححه، وبعض يرى أن الضعف يسير فينزل به رتبة عن الصحيح، وبعض يرى أن الضعف أكثر وأكثر ينزل به رتبة أولى أو أنزل من الحديث الحسن فيضعفه. قال: فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. هنا في النسخة ينعتون هذه الكثرة، ونعم بالفتح، لا الصواب بالضم، ينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. اذا قوله وهو قسم متجاذب اذا اراد به عموم الحسن فالامر كما قلنا انه ليس فقط متجاذبا بين الصحة والحسن بل قد يرده الضعف ايضا. واذا اراد هذه الاحاديث او هذه الاسانيد التي ذكرها هنا حيث قال فاعلى مراتب الحسن باز بن حكيم عن نبيه عن جده وعمرو بن سعيد الى ان قال وامثال ذلك فيكون التجاذب المذكور والمراد هو فعلا لا يصل الى الضعف وانما هو بين الصحة والحسن. ورواية عمرو بن سعيد النبي عن جده مع ان بعض اهل العلم ضعفونها والجماهير تقريبا تحسنها فان بعضا من كبار النقاد والحفاظ يصححونها فها هو ذا الامام البخاري رحمه الله يصحح اسناد عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده. وهذه لفتة اخرى تشير الى ذلك النقد والنقد الموجه الى هذه الفئة المعاصرة المتأخرة التي تزعم التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين رحمك الله. فها هم ائمة اهل الحديث الكبار الحفاظ العظام الفخام يختلفون في هذه الاسانيد من مضاعف ومن محسن ومن مصحح ويذهب المتأخرون الى مذاهب المتقدمين في هذه. لا يقال هذا متأخر خالف متقدما بل ان ذلك قد يتكرر الاجتهاد او يتغير بين المتقدمين فيما بينهم. قال ثم بعد ذلك امثلة كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها واخرون يضعفونها. هذا يرجح ان قصده بقوله وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن ما هو؟ نحن ذكرنا احتمالين. ما هو؟ ان ما هو؟ الاسانيد. ليس الحسن كله انما يتكلم عن الاسانيد هذه لانه يتكلم بعد ان فصل الحسن ذكر اعلى مراتب الحسن ثم بعد ان ذكر اعلى مراتب الحسن وانها تتجاذب بين الحسن والصحة قال ثم بعد ذلك امثلة كثيرة يتنازع فيها ليس في التجاذب بين الصحة والحسن ولكن في اثبات اصل الحسن وبالتالي فان الامر يكون مقصورا على ما دونه لا يصل الى ما فوقه. قال بعضهم يحسنونها واخرون يضعفونها كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن ارطاء وخطيف الجزري والجزري مشهور ودراج ابي السمح وخلق سواهم. وجل هؤلاء المذكورين في الحقيقة ضعفاء ومن يحسن حديثهم يعني كما يقال بالعسر وبالعنف اذا وصل حديثهم عند بعض اهل العلم او الى درجة الحسن. وقد كتب بعض الغماريين رسائل متعددة في اثبات ثقة الحارث وهو الحارث الاعور وفي ظني ان حرصهم على ذلك انما هو ناس عن تسيعهم فهم يميلون الى التسيع بامر واضح. والحارث من اكثر الرواة عن علي رضي الله تعالى عنه وكثير من رواياته فيها نكارة وفيها مخالفة لرواية الاثبات عن علي رضي الله تعالى عنه فبالتالي هم يعملون ويعمدون الى تصحيحها وتثبيتها. والفائدة التي يجب ان تتضح لنا بظهور وبيان في هذا المبحث الذي هو مبحث الحديث الحسن وقد وصلنا الى اخر القول فيه ان الحديث الحسن هو لعله ان لم يكن اصعب فمن اصعب انواع علم الحديث ومن اثرها ذلكم ان التجاذب في اثبات هذه المرتبة في رواته امر يختلف باختلاف الناظرين من النقاد والباحثين في حال الرواه، في حال الرواه في ضبطهم في عدالتهم، ان كان الضبط الحقيقة اكثر في النظر اليه من العدالة، لان العدالة اذا حدثت تزيل الثقة، بينما الضبط له درجات، له درجات. هذا في الحديث الحسن لذاته. واذا كان الحسن، واذا كان المقصود الحسن لغيره، الامر حينئذ ايضا يكون اثيرا للنظر ايضا في هذه الطرق الضعيفة في ذاتها وقد تعددت كثرتها، هل ترتقي بمجموعها ام لا. وهنالك امثلة كثيرة في هذا الباب، فمثلا حديث انا مدينة العلم علي بابها، حديث مشهور له عشرات الطرق، له عشرات الطرق، قد تكون 30 أو 40 وقد تصل الى اكثر من هذا، لكن اسانيده كلها تدور على الكذابين والتلفة والهلكة والسراقين للاسانيد، يركبون الضعيف على الصحيح والحسن على الضعيف وهكذا. فهذا يبين للناظر ان هذه الاسانيد لا تقوى قط، بينما راينا احمد الغماري مثلا لتشيعه يميل الى تصحيحه والى تثبيته من هذا المنشأ، ويكتفي ان له طرقا، وان اهل الحديث صحيحون بجمع الطرق وتعددها. وفي الحقيقة هذا فيه تلبيس، كما قلنا من ادعى ان التحسين يكون بجمع الطرق وتعددها فهذا كلام غير صحيح على الاطلاق، لابد له من شرط ان يكون الضعف في هذه الاسانيد ضعفا محتملا، ضعفا خفيفا. والعكس كذلك في مثل قد ضربناه، وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فله نحو من 50 طريقا، قد تكون اكثرها، بل قد يكون اكثر من 70% من هذه 50 طريقا ضعيفة ضعفا شديدا، ولكن يبقى 3 طرق أو 4 طرق او نحو من هذا، او نحو من هذا فيها ما يثبت به الحديث الحسن، حتى ولو لم يبقى الا طريقان ضعيفان فان احدهما يقوي الاخر، فاذا ضم الى هذين الطريقين طرق اخرى فنور على نور. ولعلي قد ذكرت لاخواني في المجلس الماضي فائدتين اكررهما الان. اما الفائدة الاولى فمتعلقة باصطلاح الامام الترمذي، بل اصطلاحاته، حديث حسن، حديث حسن غريب، حديث حسن صحيح غريب، وهكذا. ان مما يزيد الاشكال اشكالا في عدم القدرة على ضبط مصطلحات الامام الترمذي شيئا اخر فوق ذلك الفهم المضطرب فيها، وهو اضطراب نسخ الترمذي، اضطراب نسخ سنن الامام الترمذي. فاحيانا ترى في نسخة يقول هذا حديث حسن، وفي نسخة اخرى حديث حسن غريب، نفس الحديث، وفي نسخة ثالثة حسن صحيح. وهذا في الحقيقة كثير وكثير جدا، والى الان لا يوجد عندنا نسخة معتبرة من سنن الامام الترمذي نستطيع من خلالها ان ننسخ النسخ الاخرى وان نبطلها، بل ننظر الى هنا نرى ان سياقه اليق بقوله حسن صحيح، نرى هناك اذا به يقول حسن صحيح غريب او حسن دون صحيح، وهذا كما قلت يزيد الاشكال اشكالا. اما الفائدة الاخرى في هذا المقام فهي كلمة سمعتها من شيخنا رحمه الله، والله لعله قبل 20 سنة ان لم يكن اكثر، لما سأله سائل، وهذا السائل كان في ذلك الوقت فتيا، ولو قيل صبيا لما بعدنا، ولكن الشبهة اذا تمكنت في قلبنا افتدت، ف الشبهة على السنة وأهلها موجودة في قلبه منذ ذلك الحين، وقد كنا نحاول استصلاحه ثم لم يجد ذلك شيئا وللأسف. فكان لا يؤمن بالحديث الحسن أو الصحيح أو الحديث الحسن، ويتكلم في نقد العلل عقليا وما أشبه ذلك. فسأل شيخنا في مجلس، وكان مجلسا يعني لعله خاص ليس فيه إلا 10 أمتار أو أقل، قال: ما هو الدليل على اعتبار التقوى بتعدد الطرق؟ فذكر شيخنا رحمه الله دليلا قرآنيا في المسألة على ما قرأت، ولا أقول يعني استقرأت، على ما قرأت لم أرى هذا الدليل مذكورا في كتب المصطلح، وهذا يدلل لنا ويدلنا على وهم القاعدة التي يراد إشهارها على نسق، وينبغي أن تكون على نسق آخر، حيث يقال: ما ترك الأول للآخر شيئا. هذا غلط، الصواب أن يقال: كم ترك الأول للآخر من أشياء. ولكن هذا كله يجب أن يكون مبنيا على ضوابط وأصول، أما أن يأتي الآخر ليهجم الأول بزعم أنه كم ترك له، فهذا حينئذ يكون السابع. قال: تذكر شيخنا رحمه الله الآية الكريمة التي فيها شهادة النساء، قال: علل الله تعالى ذكرى شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد بقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما فلا تضبط خبرها، فتذكر إحداهما الأخرى لتذكر ما ذكرت الأولى. فهذه مع تلك، وإن كانتا ضعيفتي الشهادة فإنهما باجتماعهما يشكلان شهادة معتبرة ومقبولة. أقول هذا وأنا أعلم أن ثمة فرقا بين الشهادة والرواية عند أهل العلم، لكن وإن اجتمعا في شيء فقد افترقا في شيء، أقصد إن افترقا في شيء فقد اتفقا في شيء، وهو على الأقل التذكير ودفع النسيان الذي هو من أهم عوامل تصحيح الحديث أو تحسينه في الراوي. وإلا ما فائدة الشاهد الذي إذا دعي للشهادة قال: أنا لا أتذكر؟ لذلك جاء النص القرآني: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ممكن أن يكتم، لكن إذا نسي فالنسيان معفو عنه. نعم. ثم قال رحمه الله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. لو قال ما نقص عن درجة الحسن فقط دون أن يقول أو دون أن يذكر قليلا، هل هذا يكون منتقدا أم يكون صحيحا؟ منتقدا. لماذا؟ لأن ما دون الحسن درجات أكثر من الضعيف، منه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الموضوع، لكن قوله قليلا يدلل على أن مقصوده ومراده ماذا؟ أول درجات الضعف بعد الحسن، وهو الحديث الضعيف. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ أنا أقول هذا يرجعنا إلى مبحث الحديث الحسن، وأن الحافظ ربما يتردد نظره، وأن الحفاظ تتنازع أنظارهم بين التحسين وبين التضعيف، فضلا عن تنازعها بين التحسين والتصحيح. قال: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، بمعنى ان درجة حديثهم انه ايه؟ حسن. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين، هل يقال للراوي الضعيف متوسط؟
لا يقال. هو يتكلم عن الرواة المتوسطين الذين اختلفت أنظار المحدثين وتنازعوا في إثباتها، هل هي تصل إلى الحسن أم إلى أم تنزل إلى الضعف. فكل الرواة المتوسطين الذين ليسوا في الدرجة العليا من الثقة وليسوا في الدرجة الدنيا من الضعف، إنما هم في درجتين بين، ونقول كأنه أشبه ما يكون بمنزلة بين المنزلتين، بس ليس على مذهب المعتزلة. لا نعم. قال فآخر مراتب الحسن هي أول. ثم قال أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، كابن لهيعة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين، وهو رشدين بن سعد، وخلق كثير. الحقيقة ها هنا لابد من ذكر مسألة، وهي الضعيف الذي في السنن لا شك ولا ريب انه لا يصل الى درجة الوضع او الضعف الشديد مجمله، لكن هل ينفي ذلك ان فيه ضعفا شديدا او موضوعا؟ لا. لكن الكثرة الكافرة من الروايات الضعيفة التي في كتب السنن فإنها فيها المتروكين، فإن فيها المتروكين وإن فيها أيضا الوضاعين. نعم. وقوله في كتب الفقهاء على وجه العموم، وإلا ففي كتب الفقهاء حديث وأصلها، في كتب الفقهاء حديث وأصلها. وأذكر أنني سألت شيخنا قبل أكثر من 10 سنوات عن حديث ذكره سيد سابق في فقه السنة، ثم لما نظرت فإذا به في كتاب المغني من حديث عائشة فيما أذكر في مسألة إدراك صلاة الجنازة، حتى عنه كثيرا فلم أجد. فسألت شيخنا فقال هذا حديث من أحاديث الفقهاء، كأنه يشير إلى إيه؟ إلى أنه لا أصل له، وأن الفقهاء نقله الواحد عن الآخر دون أن يكون ذلك على نسخ الحديث. وفعلا الحديث إلى الآن لعلي لم أقف له على إسناد. نعم. قال ورواته ليسوا متروكين، إذن هم فيهم ضعف، لأن يتكلم عن رواة الحديث الضعيف، أن الضعيف الضعف اليسير هو الذي ليس يصل بصاحبه إلى حد الترك أن يكون من المتروكين. ثم ذكرت قال كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن مريم وفرج بن فضالة ورشدين بن سعد وخلق كثير. أقول عبد الرحمن بن زيد وأبو بكر بن أبي مريم الحمصي وإن قيل فيهما، وإن وصفا بالضعف وقيل فيهما إنهما ضعفا، فقد وصفا بالترك أيضا وحكم عليهما بأنهما متروكان. أما ابن لهيعة فإن ضعفه ناشئ عن حالة فيه، وإلا فهو ثقة، ولكن حديثه اختل عندما احترقت مكتبته فأصيب بسوء حفظ طارئ، وعليه فإن أهل العلم يفرقون بين رواية الثقات عنه قبل احتراق كتبه وبين روايتهم بعد احتراق كتبه، فقالوا من روى قبل احتراق كتبه فإنه روى عنه في حالة الثقة، وبالتالي فهو لم يكن مختلطا
ولا مخلطا ولا سيء حفظا في ذلك الوقت. وأما إذا كان ذلك بعد ذلك فإنه سأحفظه بعد احتراق كتبه. والمشهور في الرواة عن ابن لهيعة عبادلة أربع، وإن كان الرابع ليس أشهر من الثلاثة، فالشهرة للثلاثة والرابع ألحق بهم الحاقة. من يتذكر معنا الرواة الثلاثة المشهورين عن ابن لهيعة من العبادلة، ثم من يزيد الرابع؟ نعم تفضل. عبد الله بن مبارك، عبد الله بن ابن و عبد الله بن عبد الله بن يزيد المقرئ، جيد. والرابع؟ الرابع هو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، ذكره الإمام ابن حبان ونقله عنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. والحقيقة أني جمعت الرواح الذين رووا عن ابن لهيعة إما بالتأريخ أو بالتنصيص، فبلغوا عندي زيادة عن الأربعين، فبلغوا زيادة عن الأربعين، وأكثر من ذكرهم وأحصاهم الإمام مغلطاي ابن قليج في كتابه إكمال تهذيب الكمال والفائدة، طبع الكتاب أو الموجود من الكتاب وهو معظمه قريبا في نحو من 12 مجلدا. وكنت قد وقفت على ترجمة ابن لهيعة منذ 5 سنوات مخطوطة واستفدت منها في هذا. ومعظم فوائد الحافظ ابن حجر التي يستدركها على المزي في تهذيب الكمال إنما تناولها رحم الله الجميع من كتاب المغلطاي. لذلك فمحقق تهذيب الكمال، محقق تهذيب الكمال كان يقارن بين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتهذيب إكمال، وعفوا إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وكان يبين أن هذا الاستدراك من ابن حجر على المزي إنما هو مأخوذ من مغلطاي وهكذا. والصورة اليوم تتبلور أكثر بعد أن طبع كتاب الإمام مغلطاي. قال المطروح، المطروح من حط عن رتبة الضعيف. طبعا المطروح أو المطرح، المطروح أو المطرح هذا لفظ قليل التداول بين أهل الحديث ونادر الدوران على ألسنتهم وأقلامهم، ويستعملونه في باب الضعيف جدا. يعني الآن الحديث حديث الراوي المتروك ماذا نسميه؟ ضعيف جدا. كأن الإمام الذهبي وأهل الحديث الذين نزعوا إلى مصطلح المطروح كأنهم قالوا لماذا نقول ضعيف وضعيف جدا؟ نجعل الضعيف للضعف اليسير ونجعل المطروح للمتروك بدلا نقول ضعيف جدا، حتى تصبح درجات الضعف 3، أيسرها يقابله الضعيف والذي أعلى منها يقابله المطروح أو المطرح، وهذه أندر في التداول، وثالثها الموضوع وهو المتهم بالوضع أو الكذاب الذي يقال في حديثه إنه حديث موضوع. نعم نعم. قال المطروح من حط عن رتبة الضعيف، يعني هو أشد ضعفا من الضعيف، هو ضعيف جدا. ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، جامع أبي عيسى والترمذي وفيه موضوعات قليلة، ومن طرائف سنن ابن ماجه ان الثلاثيات الخمسة الواردة في سننه كلها من طريق راو ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض العلم بما واشد من ذلك، يعني اما ان يكون اسناده او اسانيدها مطروحة او موضوعة. وهذه الاسانيد الخمسة في الحقيقة اسناد واحد، هي نسخة، نسخة جبارة بن المغلس يرويها باسناده عن شيخه عن الصحابة، فهي ثلاث رواة فقط، ثلاث رواة، لذلك هي الثلاثيات، والثلاثيات نادرة في الكتب، اعني في الكتب السنن والصحاح الصحيحين، والا فان في مسند احمد مئات الثلاثيات، مئات الثلاثيات، وفي موطأ مالك تقريبا كل الثلاثيات، والثنائيات اكثر من 100 ثنائيات بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويان فقط. نعم، قال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، الحارث هو نفسه الاول ذاك الاعور عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص ابن عمر العدني ويلقب بالفرخ عن الحكم بن ابان عن عكرمة، واشباه ذلك من المتروكين والهلكا. نعم، وبعضهم افضل من بعض. هنا في النسخة المخطوطة يقول ابو غدة المحقق: وقع في الاصل واشباه ذلك من المتروكين والتلقي. قال: وفيه تحريف صوابه ما اثبته. التلقي تحريف، هو يقول صوابه الهلكة، نقول التلقي تحريف لكن ليس صوابه الهلكة، صوابه التلفى، صوابه التلفى. والتلفى جمع ثالث، ومصطلح ثالث في المحدثين كثير وخاصة الذهبي رحمه الله، لو انك فتحت الميزان لرأيت عشرات من الرواية يقول فيها ثالث، هذا راو ثالث او هذا اسناد ثالث، هذه اسانيد التلفى. اذا التلقي والتلفى الرقم مؤتلف ام مختلف؟ مؤتلف، انما الاختلاف جاء في النقص والضبط والشكل فقط، فكيف نجعل هذا تصحيحا لذلك؟ نعم المعنى واحد، المعنى واحد، لكننا لا نتكلم ها هنا عن المعنى، ولكننا نتكلم عن ماذا؟ عن اللفظ. وهذا في الحقيقة يا اخواني من دقة التحقيق، وانا اعجب، اقول هذا من باب الامانة، انا اعجب كيف فاتت هذه الدقيقة على ابي غدة. فابو غدة في باب تحقيق النص من ادق من وجد في هذا العصر في ماذا؟ في تحقيق النص وضبطه، لكن في نصرة السنة والاتباع لا، في التخريج والعزل والحكم على الاسانيد لا، ولكن في ضبط النص وتحقيقه واتقانه والتعليق عليه من بطون الكتب ومن مثان المصنفات، فان له السبق في صناعة التحقيق في هذا العصر. نعم، قال: وبعضهم افضل من بعض. طبعا كلمة افضل من بعض في هذا المقام تفاضل في السوء، يعني كأنه يقول وبعضهم اقل سوءا من بعض، وإلا فإن الراوي الضعيف لا يذكر بالفضل إلا بمقابل من هو أضعف منه، فضلا عن الرواة التلفى أو الهلكة وما أشبههم وما أشبههم. نعم، وبعضهم أفضل من بعض. ثم قال الموضوع، بل الصواب ما أشبههم، انتبهوا. الموضوع قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. الموضوع هو الحديث المفترى المكذوب، ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا. لو كنت مكان الإمام الذهبي لقلبت وقلت ما كان راويه كذابا ومتنه مخالفا للقواعد، وذلك لسببين. السبب الأول أن الإسناد يكون دائما قبل المتن، والأمر الثاني أن الحكم الذي على المتن يجب أن ينطلق من الإسناد، وإلا فقد تغمض بعض المعاني على بعض العلماء في المتون فتشكل عليهم وقد يردونها والحديث يكون صحيحا. إذن الإشكال في المعنى لمجرد توهم مخالفة القواعد هذا ليس بابا صحيحا في الحكم على الأسانيد، وإنما الصحيح ماذا؟ أن يكون النظر في الإسناد ثم بعد ذلك الانطلاق إلى المتن، أو أن يقول ما كان متنه مخالف للقواعد مخالفة قطعية. فإذا قلنا مخالفة قطعية فهذا يدلل أن الأمر حينئذ متصل بماذا؟ متصل بشيء لا سبيل إلى رده. أما هنالك شيء إلى مرد أو إلى رد له ألف سبيل، فهل يقال هذا مخالف القواعد؟ لا يقال. وأنا أذكرها هنا شيئا وإن كان اللائق ذكره في غير هذا المقام، لكن أشير به إلى أهمية أهل العلم وكبر أقدارهم وعظمة معارفهم، وهو الإمام أبو بكر ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. يقول ايتوني بأي حديثين تتوهمون فيهما التناقض لأكشفه لكم. هذا يدل على شيئين عظيمين، أما أولهما فعلمه الجليل، وثانيهما حسن ظنه بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى مروي عن بعض الصحابة كما في حديث علي وغيره من قوله رضي الله تعالى عنه موقوفا: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأسقاه. لا تضع له الأمثلة أو الإشكالات أو الأقيس أو تعارضوه بها، هذا يدلل أن العقل قد يضيق عن معنى، فإذا ضاق عقلك عن معنى فقد ينفتح وينفتح هذا الضيق في عقل آخر، وهذا توفيق من الله، ذلك الفضل من الله. وأما نسخة علي الرضا المكذوبة عليه فهي نسخة اخترعتها أيدي الشيعة واخترعتها أهواؤهم، ونكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.